نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة أصول الطلاق والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثامن وهو تعظيم النص الشرعي. وقلنا من علامات التعظيم الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، عدم التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة سرعة الاستجابة للنص الشرعي. وصل بنا الحديث إلى ما ذكرناه بالأمس باللقاء الماضي اللي هو لا تطرق النساء ليلا، وتكلمنا عن ما قاله الإمام الدارمي باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. الخامس عن أبي حميد الساعدي، وصلتم إليها في الطبعة الجديدة صفحة 98 و200. الخامس عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها احصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيب. انظر إلى المسافة من تبوك إلى جبل طيب. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساهم بردا وكتب له ببحرهم. فلما آت وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكر كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم قال ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهر، ثم دور بني سعيدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار خير يعني خير. السادس من أمثلة تعظيم النص الشرعي وسرعة استجابة عن عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، قال له لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجع إلى المسجد. فقال إن أصحابي بالحرة. قال فخرج. قال فلم يزل سعيد يولع بذكري حتى أخبر أنه وقع من راحلتي فانكسرت فخذه. يبقى أنت في مسجد من المساجد وبعد ذلك أذن للصلاة، فلا يجوز لك أن تخرج إلا إذا خرجت لحاجة وتأتي تصلي مع الإمام في المسجد، أو كنت إماما لمسجد آخر تخرج وتلحق مسجدك تصلي بقومك. فهذه بعض الأمثلة على تعظيم السلف للنص الشرعي، وهذا الأصل اختل عند كثير من الناس في زمننا. فلو أن بعض الجرائد أو المجلات أو بعض الجامعات المشهورة أعلنت عن تجربتها لعلاج شديد مثلا، تجد كثيرا من الناس ينبهر بهذا ويسارعون في تطبيق هذا العلاج، مع أنه مبني على كلام البشر وهو قابل للخطأ والصواب، مع أنهم إذا جاءهم أمر من كتاب أو سنة أخذوا يتلكؤون في تنفيذه وكأنهم يشكون في نتائجه عياذا بالله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجوب أن يعيد كل واحد منا النظر في معتقده مرة أخرى. إيه المعتقد بقى اللي بنقول لعيد النظر فيه تاني؟ الاعتقاد الجازم أن الشريعة المطهرة ما أرسل الله عز وجل بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. ده المعتقد، ده المعتقد إخوانا الذي من خلاله نستجيب ونسرع الاستجابة للنص الشرعي. أنا عند عقيدة كل ما شرعه لي ربي لسعادتي في الدنيا والآخرة في أي أمر من الأمور، عقدية أو معاملات أو عبادات، العقيدة دي عندك موجودة بالوجود الشرعي المراد منك لن تتأخر عن أمر، وإن تأخرت سرعان ما تبادر إلى تنفيذه. تفضل. نعم. الخرص وهو تقدير الثمار على رؤوس الشجر، يعني بيبص للنخلة كده يقول لك فيها كم وسق، أو يبص للشجرة البرتقال فيها كم طين، وهكذا. هذا مشروع. منهج السلف الصالح في تعظيم النصوص، لقد سطر السلف الصالح أروع الأمثلة في تعظيم النصوص والعمل بها والوقوف عند الحدود، وإليك جملة من أخبارهم في ذلك. الأول عن أبي قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقار لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: إذ ألا أراني أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ فأعاد عمران الحديث، فأعاد بشير فغضب عمران، قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به. خذوا بالكم يا أخوان، الحياء خلق جبل الآدمي عليه، يعني ما فيش إنسان يخلق من غير حياء، كله عنده حياء. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق أدناها، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لما خص الحياء بالذكر؟ لأنه لولا الحياء ما استقامت شعبة من الإيمان في قلب الآدمي، فهو خلق جبلي، من نماه ينمو ومن أهمله يهمل. كويس. فهنا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، يبقى ما يليق أبدا أن تقول هكذا يعني مشافهة لا فيه وفيه، قطع. وذا اللي فطل له عبد الله بن عمر لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام ابن لابن عمر وقال: أما أنا سأمنع نسائي. طب ده ظاهره رد على الحديث، خطأ، مع أن الرجل يجوز له في بعض الأحيان أن يمنع امرأته من الخروج إلى المسجد. فلو أن ابن عمر قال: يا أبتي، طب ما العمل وما الحكم لو أن المرأة خرجت متبرجة، لو أن المرأة فعلت وفعلت، خرجت متطيبة، لو أنها خرجت لتفسد أخلاق النساء في المسجد، هل يجوز لي أن أمنعها؟ كان الكلام مقبول. أما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم تقول أنت سأمنع نسائي، هذه محدة. كذلك احنا قلنا قبل ذلك إن العلم يضيع بين ثلاث: بين مستكبر ومستحي. عنده حياء يخش الجمع والناس تشوفه، طب ده حياء مذموم، واخد بالك؟ عنده كبر كيف يطلب العلم على يد فلان ده وفلان ده كان شغال عنده، تم ده يمنع العلم. بين مستكبر ومستحي ومتلذذ بأفخاذ النساء. يبقى هنا الإشكالية جاءت من بشير بن كعب، أنه رد على عمران بن حسين ردا بدون أدب وبدون تفصيل. المثال الثاني عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليه. فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ عرفت وجه السب فين؟ أنه لم يفصل. أما التفصيل هذا جائز، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم ما تفعله النساء في المسجد لمنعت كما منعت نساء بني إسرائيل. طيب الثالث عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله ابن المغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال لهم: لا تخذف. والخذف يأتي بحصى صغيرة يضعها على ظفر الإبهام ثم يحبسها في السبابة ثم يضربها، هذا الخذف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وقال: ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقئ العين، خلاص يبقى السمع والطاعة. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال لهم أخبرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك وينهى عنه عن الخذف، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. نعم بالضبط، ده الواجب إخواني. رجل أنت بتقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء، والإجماع منعقد على ذلك، وأراك تصافح كل امرأة تأتيك، لا يبقى ليه معك موقف، ليه معك موقف، وده اللي الشرع يلزمنا به يا إخوان. أما أننا نتراخى مع كل صاحب معصية أو مع كل مبتدع تحت اعتبار تأليف القلوب، طب إلى متى تؤلف قلبه؟ رجل أتاه النص الشرعي ومع ذلك يعمل هواه ولا يتقيد بالنص الشرعي. طيب الرابع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث مهم جدا، أرجو أن نتمعنه وإن كان فيه إشكال أوقفني حيث ترى الإشكال. الخذف اللي هو خمخون، نجيب حصاية تضعها على الهنا وتضرب بها هكذا، لا النبلة غير، النبلة أنت بتصطاد بها صيد، وكذا هذا بتضربه بدون أي فائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصطاد به صيد ولا ينكأ به عدو، بل يكسر السن ويفقئ العين، هذا لا يجوز. بتحذف ليه؟ ما الهدف؟ يعني مسألة الخذف حتى أطع الحصى وأضربه هكذا، بديت لو جات في صد ما توقعوش، ولو جات في عدو ما تضروش، يبقى لم يبق إلا يكسر السن وفق إلي عين في أخي، بل يحكم ولا يجوز. غزا عبادة بن الصامت مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين أرض الروم، فنظر أي عبادة إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، خد بالك يعني حتة الذهب جت في الغنائم باع، أنا معي 3-4 حتت، رحت للصبح اشتري يا صبح، بص فيهم كده قال لي دولت بخمسة دنانير، هات الدنانير من الذهب ولا من الفضة يا أسامة؟ الدنانير من ايه؟ من ايه؟ من الذهب، والدراهم من الفضة، خدوا بالك كويس، والفلوس لا، الفلوس من النحاس، يبقى الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة والفلوس من النحاس. الأوراق النقدية الورق اللي هو مطبوع ده ومزركش ده، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. فعبادة بن الصامت رأى الناس يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، دي مخالفة شرعية، وزنا بوزن مثلا بمثل، دي مخالفة. طيب نسكت؟ لا ما ينفعش، مخالف. وكسر الفضة بالدراهم، الدراهم منين يا شيخ عادل؟ اسمه شيخ عادل؟ الدراهم منين؟ والدنانير والفلوس؟ أيوة كده. فقال عبادة يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. إيه معنى النظرة؟ التأجيل أو التأخير. خد بالك عبادة بن الصامت ألقى الحكم ها وأردفه بالدليل، أنت كده بتتعامل بالربا ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بعينة واتبعتم أذناب البقر إلى آخره سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه، كلمة ورد غطاء. طيب فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني كأن معاوية رضي الله عنه قال لك لا، طالما بنبيع ذهب بذهب يدا بيد، واخد بالك من باب مش ربا، الربا في النظرة فقط، ده رأي مين؟ معاوية رضي الله عنه. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك، دي ازاي دي؟ شفت يا اخوانا الصرامة والحزم، أنا أقول لك قال رسول الله والنص صريح وصحيح، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، يعني عبادة بن الصامت لما وجد معاوية رضي الله عنه مصر سابه ومشي، قال له ما فيهاش أقعد معاك. فقال له عمر لما رجع إلى المدينة: ما أقدمك يا أبا الوليد، أنت جيت لي من غير ما أرسلك. فقص عليه عبادة القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرث لك علي، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر. شفت يا أخوانا التمسك بالنصوص. طب ومعاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة معذور، لعل النص لم يصلهم، فلما وصله النص لابد أن يمتثل له. وذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أن أبا معاوية الضرير حدث هارون الرشيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بحديث احتج آدم وموسى، حديث ده من الأحاديث المتواترة في احتجاج نبي الله آدم مع نبي الله موسى. فقال عم الرشيد: أين التقيا يا أبا معاوية؟ ما هو كلمة احتج آدم وموسى، فقال آدم وقال موسى، يبقى معناها فيه لقاء. فعم هارون الرشيد بيقول له: أين التقيا؟ فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال: أتعترض على الحديث علي بالنطع والسيف؟ نعم، يعني هيقتل. أصل بقول لك احتج آدم وموسى، تقول لي فين؟ خلاص النبي أخبر، يبقى لا نسأل عن الكيف ولا عن الزمان، بل نؤمن باللقاء ونحكم بصحته وبوقوعه، وإن لم نعلم أين مكانه ولا كيفية اللقاء. فظن هارون الرشيد أن هذا يعترض على الحديث، فقد زنديق يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام النطع والسيف. النطع جلد يبسط عند يقعد عليه من يقتل حتى إذا ضرب وسال الدم على النطع حتى لا يلوث المكان، فهم أن يضرب عمه. الرواية تقول: فقام الناس إليه يشفعون فيه، فقال الرشيد: هذه زندقة. ثم أمر بسجنه. شو بقى فقه هارون الرشيد؟ وقال: لا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذا. من اللي وراك؟ وده من الفقه. انت فكر الأنجاس الكفرة الذين يتكلمون باسم الإسلام ويطعنون في الثوابت كعذاب القبر والختان والكلام ده، انت فكر الكلام ده جابوه من عندهم؟ لا، ده مملى عليهم. عشان كده إذا سجنت أحدهم سجنت ذنبا، فابحث عن الرأس. لا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذا. ودي مهمة أهل الضلال في كل عقد وكل وقت وحين، يلقي الشبهة ويستأجر من يطرحها على الناس. ده لازم نفهمه كويس وما تستبعدش. عاوزك تراقب أولادك في الدراسة، ولعلهم يأتونك بألفاظ أو حركات تصدر من يد المعلم وراءها ما وراءه. حدثني مرة بعض إخواني في بلاد الحجاز وأنا هناك، بيقول إيه، واحد استدعى خادمة من بلد وثنية تقوم على خدمة أبنائه وتساعد زوجته يعني في الخدمة الكلام. فطبعا الرجل بغفلة آمن لها، والزوجة طلعت أغفل منه وتركت بناتها مع المربية وهم نايمين. فجأة المربية خدت أجازة، فالمرأة قالت: بدل ما أجيب مربية وخادمة أشتغل أنا اليومين على ما تيجي. دخلت المطبخ ومعها البنات الصغيرين، فقامت الزوجة وأشعلت البوتاجاز، إذا بالبنات الصغار هكذا أمام النار. حدثني بهذا من لا أتهم في بلاد الحجاز، أظن الباقي معروف. علمتهم يعبدون النار. وادين بالكم يا أخوانا، يبقى بناء على ذلك ما ينفعش أبدا أسلم، واخد بالك؟ لأن اللي بيحصل بالضبط إيه؟ وركزوا معايا في الحاجات دي يا مشايخ، أنا أتكلم من واقع أليم ما نعيشه. أصحاب البدع الذي شرأبت قلوبهم بالبدعة دايما يحاولون سلك كل وسيلة لنشر بدعه ويتغلغلون في المجتمع. وأصعب صورة والتغلغل البيع والشراء والحضانات والخدمات العامة والدروس الخصوصية والمحفظين. فعاوزك تاخد بالك كويس، لأن الطفل وهو صغير إذا تعلم شيء قل أن ينساه، يحفر كالحفر على الحجر. فممكن تغفل أنت عن ابنك والواد يأتيك وقد علق في قلبه بدعة أو شبهة. أمال العلماء الأكابر لما قالوا لا تجالس مبتدع ولا تأخذ عنه علم ولا تصاحبه في مجلس ولا في طريق، لم يقولوا هذا من فراغ. لا يا إخوانا، فنأخذ حذرنا ونفطن لذلك غاية الفطنة. قال هارون لا يخرج حتى يخبرني من الذي ألقاها عليه. جبتها من أنت رجل صالح، طب الكلام ده ما يطلعش منك، من الذي ألقاه عليك؟ لذلك دايما كده، ودي معروفة يعني ومسألة مشهورة قوي، عندما يريدون أن يروا رد فعل المسلمين تجاه قضية يثيرونه، يقول لك شوف رد الفعل إيه. ودين بالكم، وده اللي حصل في عهد المأمون، وكان ضغطوا لكم خليفة المأمون قاعد في مجلس كده، وبعد أن اشرأب قلبه ببدعة خلق القرآن قال لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فواحد من الحشية قال ومن يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين؟ إيش يكون هو ده واحد من الرعي؟ بس يزيد بن هارون كان يزيد بن هارون. فقام هذا الرجل وراح ليزيد بن هارون في المسجد وهو يدرس، فدخل عليه وقال إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إنه سيظهر القول بخلق القرآن على الملأ. هنا بقى وقفة العالم، وقفة الإيه؟ العالم لازم يقف كما وقف الشيخ جد الحق لما تكلموا في الختان، قال لهم لا فرض، وألف الرسالة ونشرها وصدع بالحق. الكل تقوقع وسكت. فلما قال الرجل ليزيد بن هارون هذا الكلام، قال يزيد بن هارون وعلى أمير المؤمنين السلام، وحاشاه أن يظهر الكفر الصريح. خلاص تكلم فيه، أنت بتتكلم بتقول خلق القرآن ده كفر، وحاشا لأمير المؤمنين أن يظهر الكفر. أنت عاوز تاخد قانون للختان، حاشا أن يصدر قانون يخالف شرع الله ونصدع بالحق. علشان كده لازم نحسس ونشوف البلية جت منين، ونبدأ نسعى جاهدين لإزالة أسبابها. طيب يقول فأقسم بالأيمان المغلظة ما قال له أحد وإنما كانت بادرة مني فأطلقهم. الخامس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. قال الترمذي وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث صحيح حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. إيه الإشعار؟ واحد رايح يحج بيت الله الحرام أو يعتمر وساق هديا معه، فيجي على سنام الإبل أو الناقة يطعنه بمبضع حتى يسيل الدم، ويضع في عنق الناقة أو الجمل قلادة من أي شيء، هنا نعلين، يجيب نعله يربطه بسير ويعلقه في إيه؟ في رقبة البعير. هذا إشعار وإيه للهدي وتقليدي، ودي سنة. طيب قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال رجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النقعي أنه قال الإشعار مثله. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا نعم وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا زي بالضبط كده. وتستخدم القرعة في المبهمات يعني حقوق حق يوجد وأصحاب الحق مشكل علينا لا نعرف من هو صاحب الحق نعمل قرعة. قال بعض أهل العلم القرعة قمار الله ده النبي فعله فكيف تقول قمار يبقى نقول لعله لم يبلغه النص واضح يا مشايخ المسائل دي. طيب حتى لا أطيل عليكم أكف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.